عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا حداك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه.
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه.
قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
فطوعت له نفسه قتل أخيه من هذا؟ أخو أحد ابن آدم هو قابيل. إذن القصة هي باقي ما ذكرناه بالأمس وهي النبأ الحق الذي جاءنا من رب العزة، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فهذا خبر ابنين من ابني آدم وما وقع بينهما، وكيف أن العداوة قد تقع بين الأخ وأخيه. والسؤال، ما سبب وقوع هذه العداوة بين هذين الأخين؟ حد يعرف؟ سببها من القرآن، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الدافع وراء هذا القربان ما وردش عندنا في الكتاب ولا في السنة. عندنا حكايات عن بني إسرائيل قد تصدق وقد لا تصدق، إن كان السبب المرأة وإن كل واحد عايز يتزوج فلانة، ده كلام قد يصح وقد لا يصح، ولكنه منقول ذكره بعض السلف، وأغلب الظن أنه منقول عن بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عنهم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حتى لا تصدقوا بباطل ولا تكذبوا بحق. فالباب أدم فهوش مخالفة شرعية، وليس عندنا في شرعنا ما يخالف، خلاص فالأصل فيه الجواز. ولكن السبب المذكور في القرآن ينبغي أن نمسك ونعض عليه بالنواجذ، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولن يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. وعرفنا أن من فضل الله علينا أن هذه الأعمال وثواب الأعمال وتقبل الأعمال أو عدم تقبله لم يظهره الله للخلائق، وإلا لتقاتل الخلائق. يا ربنا أصلي لك نتقبل صلاتك، وقال للتاني ما تقبلتش صلاتك، هيحقد عليك هيحسدك هتقوم مقاتل. عمل تاني تقبل منه وتقبلش منك، تقبل منه وتقبلش منك، وانت على دراية بالأمور لوقعت مقاتلة عظيمة بين الناس. فعرفنا حكمة الحكيم الخبير في أنه لا يطلعنا على الأعمال، على قبول الأعمال، هل قبلت أم لم تقبل، فهذا من فضل الله عليه. هذا يبين أن كثير من الأمور قد يريدها الإنسان ويرى فيها خيرا وهي فيها الشر المستطير الكبير. قال إنما تقبل الله من المتقين، هذه أيضا فائدة عظيمة، أن قبول الأعمال مترتب على التقوى، فمن حقق هذا الشرط الذي هو التقوى تقبل الله منه، تقبل الله. هذا كان بعض السلف يتمنى أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى تقبل منه ولو ركعة واحدة، قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا تيقن أن فيه ركعة قبلت فهذا دليل على أنه من المتقين، دليل على أنه من المتقين. فالتقوى هي السبيل إلى قبول الأعمال، وقلة التقى سبيل إلى عدم قبولها. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، العلة والسبب، قال إني أخاف الله رب العالمين. ده السبب الأول. السبب الثاني اللي وقفنا عليه بالأمس، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ما معنى إثمي وإثمك؟ أن تبوء يعني أن ترجع، أن ترجع بإثمي وإثمك. إيه هو الإثم اللي يرجع به؟ يعني إثمي وعني إثمك؟ لما يقتله يبوء باسم من ومن؟ واضحه ولا مش صدق؟
هو له اسم قصدي اللي هو القاتل، والمقتول اسمه برضه افعال مثيل،
يعني اللي بيقتل انسان نجيب ذنوبه وذنوب من قتله وتوضع عليه، يعني الاثام اللي فعلها، ده المفهوم الظاهر من الايه مش كده؟ أن تبوها أن ترجع بإثمي وإثمي. فيفهم منه أن اللي يقتل إنسان يبقى كل الأوزار اللي على القاتل والمقتول تيجي على مين؟ على القاتل. هذا هو ظاهر الآية. ولكن الآية فيها كلام طويل جدا، الآية فيها كلام طويل جدا. خلاصته إني أريد أن تبوء بإثمي، يعني إثم قتلي، إثم قتلك لي، ولما يقتله ده إثم. أن تبوء بإثمي وإثمك اللي هي ذنوبك الأصلية، خلاص بدأ ترجع بذنوبك وفيها ذنب جديد وهو إثمي أنا، أي إثم قتلي أنا تعود به. يعني هتبوء بالذنوب جميعا الخاصة بك ما لهاش علاقة بالثاني. ده تفسير مشهور أهل العلم وعليه أكثر العلماء، أن تبوء بإثم يعني إثم قتلي، إثم قتلك لي هترجع به، وإثمك ذنوبك الأصلية. واضح؟ وبعضهم قال لا كما قال أخونا أحمد كده، المراد بإثمي الخاص بي مش بإثمي يعني إثم قتلي، لا لا لا، الآثام المتعلقة بي. قالوا لأن هذه مظلمة، لقدر واحد يبقى ظلمه، والمظالم يوم القيامة يقتص من أصحابها بالحسنات والسيئات، إن يؤخذ من سيئات هذا المقتول وتوضع على الإيه؟ على القاتل، كما جاء في الحديث يوم القيامة بالظالم والمظلوم، فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم وحتى ينتصف، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه. وقيل إني أريد أن تبوء بإثمي، الإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصا على قتلك، وبإثمك الذي تحملته بسبب قتلك. إذن ثلاث تفسيرات ذكرها أهل العلم، ولكن الأكثرون على أن بإثمي تعني إثم إيه؟ إثم قتلك. وكلمة باء اللي هي في الآية إيه معناها؟ أريد أن تبوء. ما معنى باء ويبوء؟ يعني يرجع من المباءة يعني المنزل، يعني ترجع بعد هذا القتل بهذا الغضب، كما قال تعالى وباءوا بغضب من الله، يعني رجعوا بغضب من الله. طيب آيات اليوم، فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت يعني سهلت وزينت، طوعته يعني سهلت له، طوعت له هذا الشيء، أنا أطوع ليك الشيء ده يعني أسهله وأبسطه، خلي شيء عادي خلاص، ما هو ده يستحق القتل وحصل، يعني خلي لك الامر ايه هين هين، فتبدا نفسك تطاوعك على القتل. هذا يعني ان في النفس نازعان او منازعان، نازع خير ونازع شر. طوعت له نفسه قتل اخيه، معناها الاصل ان النفس كانت شايفه ان ده امر صعب، بعد كده سهلته له. ما هو معنى طوعته معناه كان في الاصل عندها ايه؟
صعب،
صعب. كان مسألة كبيرة جدا، هقتل سأقتل أخي، فطوعته له سهلته له. إذن أخذ منها فائدة عظيمة جدا، أن الأمر العظيم والذنب الكبير قد تطوعه النفس، تبسطه لك وتخلو لك حاجة بسيطة، وجرى إيه يعني؟ جت على نظرة، جت على كلمة، جت على ضربة، تطوع لك فعل المعصية وتبين ليك أنها أمر هين سهل، وفي الحقيقة هو من الكبائر ومن أكبر الكبائر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فطوعت له نفسه يعني سهلت وشجعت وصورت له أن قتل أخيه طوع يده سهل عليه، مسألة ما فيهاش حاجة، فانقاد لنفسه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله، أي بعد القتل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هنا هذا الموقف فيه فائدتان. بعث الله غرابا، الغراب معلوم، يبحث في الأرض. ما معنى يبحث في الأرض؟ البحث فيها ولها النبش، نعم تمام، والحفر تمام. البحث في الأرض مش يبحث معناه من البحث وبيدور يعني على حاجة، لا، يبحث في الأرض وينبش في الأرض. فكان الباحث عن الشيء ينبش حتى يصل إليه فسمي باحثا عنه، لكن البحث في الأرض معناها النبش في هذه الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ليريه الضمير يعود على مين؟ لا مش الهاء، ما هو في الكلمة دي ليريه كم ضمير؟ في ضمير مستتر وفي ضمير بارز. ليريه، ليوريا في ضمير بعدها مين هو؟ ده اللي بسأل عنه أنا، مين هو اللي هيوري؟ وهاء اللي هو القاتل، مش كده؟ الضمير الاول المستكن ده، الضمير الغير بارز، ايه ده يعود على مين؟ على الله او على الغراب، وإذا عاد على الغراب يبقى فيها تسفيه وتقليل من شأن هذا القاتل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، عشان الغراب يوريه ويعلمه كيف يواري سوء أخيه. ولهذا يأخذ من العلماء أن بصيرة المذنب تكون بصيرة مطموسة، وأن الحيوان الأعجمي يفقه حينئذ أكثر منه. فهذا غراب يعرف كيف يواري سوء أخيه، وذاك مخلوق آدمي لا يستطيع ولا يعرف كيف يواري سوء أخيه، مع أن المسألة فقط فيها مسألة سهلة. نعم. إذن قد يعود الضمير على الغراب، ولكن الظاهر من الكلام بعث الله ليريه، يعني ليريه من؟ ليريه الله كيف يواري سوءة أخيه. فكان هذا التشريع لمسألة كيف يكون الدفع، كيف يكون الدفع. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا، يا حرف نداء، والويلة معناها الحسرة والحزن والهلاك، مش كده؟ ودي لفظة للتحسر والحزن، إنسان يقولها كأن يقول، كان معناها يقول يا هلك هذا أوان حضورك فاحضري، كأنه بينادي عليها. يا ويلتا، وتكرر مثل هذا في القرآن كثيرا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. قبل أن ننتقل إلى هذه أسأل سؤال، لو أن الأمر كيف يواري سوء أخيه مش سهل أن يقال له أحفر حفرة بعمق مثلا متر ولا 50 سنتي ودع أخاك وضع عليه التراب، مش كده؟ إلا أن الله سبحانه وتعالى علمه بالطريقة العملية، نشوف بعينيه إزاي بيكون الدفع. يعني لو قلت لك أحفر حفرة وضع فيها هذا الميت ثم ضع فوق التراب، وصل مفهوم الدفع؟ وصل المفهوم كيف يواري هذه السوءة؟ وصل المفهوم، لكن الله سبحانه وتعالى أبلغه إليه بصورة عملية. وهذا شأن مهم وأمر مهم، أن اتباع الأساليب العملية المرئية في التعليم أوقع للنفس، أوقع للنفس وأثبت في القلب، وأثبت في القلب. فلازم نستخدم هذه الوسائل في تعليمنا للطلاب أو لغيرهم، اللي هو تستخدم حاجة المشاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على ولد صغير أو طفل صغير يدفن، يسلخ شاب ولا يحسن، ما قالوش بص اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لا لا لا، قال له تنحى لأورياك، شوف كلمة أورياك هناك وليورياه هنا، تعالى هوريك واعمل أصل. مجرد انك عملت امامه مرة وصلت كل المفاهيم، بدأ تقول الخطوة الاولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة. اللي وقفت تتعلم الطبخ من امها، هي وقفت كده بس مرة كده، شافت ما حطت كذا وكذا، شافت الرز والفاصوليا واللحمة والشاي وكل حاجة، مش كده؟ غير اللي ما تعلمتش واتجوزت، ربنا ما يوعدكم حاجة زي كده، وجابت كتاب ضعي مش عارف مقدار كام على مقدار كام، وضعي كذا فوق كذا، وحطي كذا على كذا، وفي الاخر تلاقي حاجة ما تتاكلش ولا تتشرب ولا ريحتها لوحدها تقلب بطنك. تعرف بعد ما تعلم خلاص ضعي كذا وضعي كذا، قال لا تنسي ان تغسلي الخضروات قبل ذلك، راح جاب شوية رمصة وحطاهم بعد ما طبخت، خلاص مش هتنسى، الخطوة دي جت متأخرة. فالشاهد اخواني ان التعليم العملي، العملي غير التعليم النظري، غير التعليم. وهذا من اكبر اسباب فشل التعليم عندنا، ان كله نظري، ان كله ايه؟ نظري. من يوم ما دخلنا خلاص ان التجربة 1 2 3 4 ولا ده في كتاب يقعد يسمع 1 2 والاستنتاج ومش عارف ايه، هو دي الحكاية دي يعملها بايده مرة خلاص خلص الموضوع، حفظها وادها بطريقة صحيحة. واي خطوة خاطئة هيبان النتيجة ما ظهرتش، هيراجع نفسه ناحية العملية خارج تثبت المعنى. لازم نستفيد من الكلام ده في تربية ابنائنا ومع طلابنا ناحية العملية. ما تقعد تقول له لازم تكون حسن الخلق، لازم تكون صادقا في حديثك، اياك ان تقول كلمة كذا واياك ان تغتر كذا، كلام جميل، لكن لازم السلوك العملي امامه هو اللي يثبت المعلومة. لازم نشوف بعينيه كيف يكون الصدق، كيف تكون الامانة. إذن السلوكيات العملية التي يراها الإنسان بعينه هي التي تثبت، وهذا هو التعليم الذي لا ينساه صاحبه ويبقى معه. ولهذا بعث الله غرابا يبحث ليريه كيف يواري سوء أخيه. ما تنساش كلمة ليريه. ليريه. فدائما نحرص على أن نري المتعلمين ما يفعلون بأعينهم ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت. ما معنى السوء؟ السوء هنا كله ذاته كلها سوء، مش كده؟ كيف يواري سوءة أخيه يعني البدن كله، صح؟ فهذه سوءته لما مات فيغطيه كله. فأصبح من النادمين، من النادمين، من النادمين على القتل، من النادمين على الفقر. ليس هذا الندم ندم توبة، ولا لو كان ندم توبة لغفر له. خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، لكن ساعات واحد بيندم على القتل، ساعات يندم على شيء آخر، انه طلع ندل، انه طلع مش عارف ايه، مش معاني ان هو استحضر ان ده ذنب وهو حزين عليه وندم عليه، لا. ولذا يقول المصنف رحمه الله لم يكن ندمه ندم توبة، بل ندم لفقده. الله كان معايا وكان بيساعدني وبتاع، من يوم ما مات الواحد شقيان لوحده. يبقى ده مش حزين على القتل، مش كده؟ مش حزين على القتل. لم يكن ندمه ندم توبة بل ندم لفقده لا على قتله. ودي حتة مهمة جدا، ان الانسان يا اخواني في التوبة، التوبة لها شروط، اهمها النية، ان يبقى فعلا نيته ان يتوب، مش مسألة انه منع من الذنب، لا، مش انه منع من هذا الشيء فهو حزين انه منع منه، لا لا لا، ده لابد ان يكون في داخله انه نادم حقيقة، ان ده ذنب في حق الله، ان اجترأت على حدود الله. لو كانش المعاني دي المتولدة، لو منع منه الذنب بغير هذه النية فكتب عليه الذنب، كتب عليه الذنب. أراد أن يفعل هذه الشهوة وهذا الذنب، لكن وجد أعضاؤه لا تساعده، لا تساعده، امتنعت عنه أو امتنع عن هذه الشهوة، ليس بإرادته ولا بنيته. ما نقولش أنه هو تاب. فالتوبة لابد أن تكون كسائر الطاعات والأعمال، لابد أن يكون معها إيه؟ النية. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد.
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
من أجل ذلك كتبنا على
ومن أحياها فكأنما أحيا
أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك، أي من أجل ذلك القاتل وما كان منه وجريرته التي فعلها بسبب معصيته، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إلى آخر الآية. المعنى أن نبأ ابني آدم هو الذي تسبب عنه الكتب المذكور على بني إسرائيل، وعلى هذا جمهور المفسرين، وخص بني إسرائيل بالذكر لأن السياق سياق الآيات جاء في تعداد جنايات بني إسرائيل، لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس. أكثر ناس كانوا يعملون القتل، حتى لدرجة وصلوا إلى قتل الأنبياء، وصلوا إلى قتل الأنبياء، فكانوا قتلت الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق، فكان القتل أساسا زي ما بدأ كده بين ابني آدم، لكن كثر وغلظ وانتشر في بني إسرائيل. قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فجعل العلة هو ما تسبب عن قتل ابني آدم أحدهما للآخر، فكتب على بني إسرائيل أنه إلى آخر الآيات. وخلي بالك تقديم كلمة من أجل ذلك، ما قالش كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك، لا، قدم الجار والمجرور مع أن حق التأخير لبيان اختصاصه بأي من أجل ذلك وفقط، عشان يخص هذا بالذكر دون سواه. من أجل ذلك لا غيره كتبنا على بني إسرائيل، أو لا غيره كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا إلى آخر الآيات. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. في الحقيقة في قراءة ثانية بالوقف على ذلك لكنها بعيدة، يعني فأصبح من النادمين من أجل ذلك، من أجل أنه إيه؟ أنه قتل. بعدين تقف عليها وتقول كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، ولكن هذا بعيد، ها؟ مش لانتهاء الآية فقط، لا، لانقطاع المعنى الأول فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا، إذن الجر مجرور متعلق بكتبنا مش متعلق بالنادمين التي قبلها، وإن كان قال به بعض أهل العلم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير سبب موجب لقتلها كالقصاص، أو فساد في الأرض، فكانت هذه عقوبتها، فكأنما قتل الناس جميعا. يقول المصنف هنا بيان أصل من أصول الفقهية، قال وقد تقرر أن كل حكم مشروط بتحقق أحد شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معا، وكل حكم مشروط بتحققهما معا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة، أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه. طبعا ما حدش فاهم حاجة، مش كده؟ نعم؟ يبقى ان الكلام واضح. تاني مش هفسر اكتر منها، اقرأها بس على مال لان هي واضحة. كل حكم مشروط، يعني مشروط؟ يعني شروط، مشروط بتحقق احد شيئين، حكم ده مش هيترتب الا اذا تحقق امرين، فنقيضه، نقيض هذا الحكم مشروط بانتفائهما معا. واضح؟ الحكم ده هيتحقق اذا توفر الشرطين، الحكم ده يتحقق اذا تحقق الايه؟ الشرطين، فنقيضه عكس الحكم دوت مشروط بانتفاء هذين الشرطين. طبعا. طيب، وكل حكم مشروط بتحققهما معا، لازم الاثنين يتحققوا. الثاني كان مشروط بتحقق احد الشيئين، يعني يتحقق ده او يتحقق ده، واحد منهم. فنقيضه مشروط بانتفائهما معا، مش احدهما، لا لازم الاثنين ينتفوا عكسه. ليه؟ لان كل واحد فيهم لوحده شرط، كل واحد فيهم شرط. وكل حكم مشروط بتحققهما، الحالة الأولى كان بتحقق إيه؟ أحدهما. وكل حكم مشروط بتحققهما معا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما. طبعا ضرورة أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرط. إذا بيفسر، بس التفسير جه أصعب من الشرح. نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرط، عكسه يبقى لازم شرطه يكون ايه؟ يكون عكسه. طب ايه مناسبة ذكر الكلام دوت؟ تعالوا كده. انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. اي واحدة فيه، اي واحدة منهم تتحقق، انه قتل نفسا او انه افسد في الارض، يبقى فكأنما ايه؟ قتل الناس جميعا. خلاص؟ طيب اعكسها بقى. الذي لم يقتل الناس جميعا يبقى لا يقع في هذا ولا ذاك، لازم يكونوا الاثنين، مع ان الاولى واحد منهم يوقعه كانما قتل الناس جميعا، لكن لو لم يقتل يبقى لازم الاثنين دول يتحققوا، انه ما قتلش نفسا بغير نفس وانه ما افسدش في الارض. فهمتوا؟ ما فهمتوهاش اركنوها، مش اشكال، مش تبع التفسير، تبع اصول الفقه. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب ما هو الفساد المذكور في هذه الآية؟ قيل هو الشرك، وقيل هو قطع الطريق. طبعا كل دوت تخصيص بغير مخصص، وده تفسير الآية ببعض معانيها، لكن الفساد يشمل كل ذلك، يشمل ما ذكره من الشرك وقطع الطريق، ويشمل سفك الدماء وهتك الأحرام الحرمات ولهب الأموال والفساد في الأرض والبغي على عباد الله وخلق الله، كل هذا، وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنهار، كل ده فساد في الأرض، كل ده فساد في الأرض، فالوقوع فيه قتل للبشرية، ويسعون في الأرض فسادا كما قال تعالى في هذه الآية. فكأنما قتل الناس جميعا. في سؤال، هو اللي قتل واحد زي اللي قتل الناس جميعا؟ هل هم سواء في الإثم؟ ما هو ظاهر الآية، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، صح؟ ما انا بدي اسال، يعني ايه وجه الشبه هنا او التشبيه بين اللي قتل نفسه بالذي قتل الناس جميعا، ولا ده اسلوب عشان يرهب من قتل النفس، ولا ده اسلوب للترهيب من قتل النفس؟ يا ترى مجرد اسلوب، ولا ليه معنى التشبيه ده؟ مش سامع. علي اسال الثار، يعني يقول ان لو وقع هذا يقتل واحد يرد تنين يقتل امامه، وده يقتل امامه، فيقتل طائفة كبيرة، فهذا اطلق الناس، مش الناس كلهم، على العدد الكبير، مش ده تصوير؟ فكأنما قتل الناس. روي عن ابن عباس انه قال المعنى من قتل نبيا او امام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياه بان شد عضده ونصره فكأنما احيا الناس جميعا. يقول لك لا، ده قتل الواحد هنا لا يشبه بقتل الناس، المقصود واحد يكون داعية او نبيا، لان قتله قتل لأمة، وده يؤكد المعنى ان موت الداعية بيكون وراه موت أمة، ما هو كان في آلاف بينتفعوا من علمه، لما مات خلاص هم ماتوا، هم كمان. فقال لك لأن هؤلاء كانوا قتلت أنبياء وقتلت دعاء، فكان قتل الواحد فيهم كأنما قتل الناس جميعا، لأن الدعوة كانت تنتشر من هذا النبي للناس جميعا فقتلوه. واضح؟ ذلك بأنهم كانوا ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، كما جاء في سورة آل عمران. عندي صوتك بس مش تمام. مش فاهم كلام. أنبياءهم كانوا إيه؟ كما قال وفضلناهم على العالمين. ما هو العالمين يعني هم في زمانهم، ما هو مش لازم يكون الناس جميعا اللي بعدهم كمان، يعني في اطلاق العالمين اطلاق الناس. طيب ذلك فين هي؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. وروي عن مجاهد انه قال المعنى ان الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ولو قتل الناس جميعا نفس الكلام، غضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم، نفس العقوبة. فقال لك لهذا شبه به لان عقوبتهم ايه؟ واحدة. لو واحد قتل واحد، واحد قتل عشرة، العقوبة اللي هتطبق عليه هي نفس الايه؟ نفس العقوبة. فكأنما قتل الناس جميعا. وقال ابن زيد المعنى ان من قتل نفسا، ده معنى ثالث، فيلزمه من القبض والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا. صح، اللي قتل واحدة وقتل عشرة يقيم عليه نفس الايه؟ نفس الحد. ومن احياها قال من عفى عن من وجب قتله، فكأنما احيا الناس جميعا. وحكى عن الحسن او حكي عن الحسن انه العفو بعد القدرة، ومن احياها معناها عفى عنها بعد قدرته عليها. وعن مجاهد ان احياءها ان جاءوها من غرق او حرق او هدم او هلكة، حكاه عنه ابن جرير وابن المنذر. وقيل المعنى ان من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لانه قد وتر الجميع. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، وجب على الكل شكره. وقيل المعنى ان من استحل واحدا فقد استحل الجميع لانه انكر الشرع. الشرع بيقول ما تقتلش، هو قتل، فقتل واحد قتل عشرة، في كل احوال هو ايه؟ استحل ما حرمه الشرع. قال المصنف رحمه الله وعلى كل حال فالاحياء هنا عبارة عن الترك والانقاذ من هلكة. اذا المعنى الحقيقي مختص بالله عز وجل، ان الاحياء حقيقة بدا مجاز، لكن حقيقة ان اللي بيحيي هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال والمراد بهذا التشبيه في جانب القتل، فكأنما قتل الناس جميعا، تهويل امر القتل وتعظيم امره في النفوس حتى ينزجر عنه اهل الجرأة والجسارة. ومن جانب الاحياء الترغيب الى العفو عن الجناه واستنقاذ المتورطين في الهلكات، انك تنقذهم من ورطه اللي هم فيها والهلكه اللي كانوا يقعوا فيها، يبقى كانك ايه؟ احييتهم. يبقى المقصود ترهيب من القتل وترهيب وتعظيم ذلك في النفس، والترغيب في العفو عند المقدره واستنقاذ المتورط من الهلكه. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات اي الادله الواضحات، ثم ان كثيرا منهم، ثم دي للتراخي قالوا للاستبعاد العقلي، كان المفروض العكس، ولكنهم بعدما جاءتهم البينات كثير منهم، ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، يعني مسرفون في القتل. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Thank you.
ولذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا لغير نفس أو كتاب في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتكم رسلنا من بينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
يجيب بقى الثلاث آيات دول مع بعض. فطوعت له
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد
هذا الكلام يا اخواني يبين خطورة الوقوع في اي معصية. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في الصحيحين قال لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها كفل من دمها لأنه أول من سن القتل كل نفسها تقتل ابن آدم الأول هو أول واحد قتل عليه مثل وزر من قتل لأنه هو اللي سن ليه سنة القتل هذه كل الأنبياء اللي قتلوا في بني إسرائيل شبه ذنبهم دي وزرهم دي على ابن آدم الأول كفل منها نصيب من ذلك ده يبين الإنسان ويخليه يحذر أشد الحذر من أمرين الأول إنك أنت دائما ليك مقلدين تخليهم يقلدوك في الخير لتظهرن الخير حتى إذا قلدك من يقلدك عظمت حسناتك وعظم أجر الخير الذي فعلت تكون أول من سن السنة الحسنة وإياك أن تقع في السوء إذ أن لك مقلدين أيضا لك مقلدون يقلدونك أيضا في هذا السوء كل واحد وإن قلت منزلته ليه اللي بيتأسى به وبيعمل زيه ويشجع الآخرين على ذلك الفعل سموه سنة حسنة وسنة سيئة يعني سنة حسنة وسنة سيئة يعني فعل شيئا جرأ الآخرين به شجع الآخرين به على أن يفعلوا خيرا كان أو شرا إن كان خيرا فله مثل أجورهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وإن كان شرا فعليه مثل آثامهم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا دي نقطة مهمة جدا أخوان فالأمر الثاني إن الوقوع في المخالفات والبدع أول مرة تبقى أنت أول المخالفين أول المنشئين لهذه البدعة كل من يأتي بعدك عليك أنت هذا الوزر يبين الإنسان يكون على حذر من المعاصي والذنوب خاصة تلك المبتدأة في دين الله عز وجل نكرر الحديث مرة ثانية أنه ما من نفس النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. طيب نستفي هذا القول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل